أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. في حلقتنا الماضية تحدثنا عن الدولة البهلوية، وفي ختام أو في نهاية أو قبل أفول نجم هذه الدولة ازدادت سطوة رجال الدين، ازداد تأثيرهم على أفراد الشعب الإيراني، ووقعت الدولة البهلوية في كثير من الحماقات التي عجلت بنهايتها. نقلت إيران بالتبعية إلى عصر دولة جديدة هي دولة الملالي، أو هذه الدولة الثيوقراطية الفعلية، دولة دينية كهنوتية. خاضت بعدها دولة الملالي حروبا مقدسة بزعمهم ضد جيرانهم من أهل السنة. اليوم بإذن الله تعالى نستكمل حديثنا وهذا الحوار مع صديقنا الشيعي، وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذه الحلقة ضيوفا على فضيلة الأستاذ حازم طه إسماعيل، عضو الجمعية السعودية للأديان والمذاهب والفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نذكر أولا بأن سلسلة التاريخ هي سلسلة متصلة، وبإذن الله تعالى نبين الأحداث الجديدة في هذه السلسلة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الصلاة والسلام. نحن في الحلقات الماضية تكلمنا عن عصر الدويلات الشيعية، وانتهينا إلى عصر الدولة البهلوية. والدولة البهلوية كان فيها شخصين فقط، الشخص الأول وهو رضا بهلوي، وبعد ذلك ولده اللي هو محمد رضا بهلوي، وده ملك من سنة أو حكم من سنة 1941 حتى الثورة الخمينية سنة 1979. في المقدمة اللي حضرتك ذكرتها قلت انه الدولة البهلوية وقعت في الكثير من الحماقات، ودي حقيقة يعني.
نعم.
يعني مثلا تجد انه هذا الشعب في هذا الوقت كان يرزح في اغلال الفقر، الشعب كان حالة الاقتصادية سيئة للغاية، 70% من الخدمات الطبية غير موجودة، الامية بنسبة اكثر من 80%، الحالة الاقتصادية متردية، ويفاجئون انه على الوجه الاخر تجد ان الشاه مثلا في سنة 1971 يقيم احتفال لمرور 2500 سنة على ظهور الدولة الفارسية، ينفق في هذا الاحتفال اولا 3 ايام، كلام اسطوري يعني، ينفق فيها اكثر من 100 مليون دولار.
نعم.
يأتي باكثر من 200 طباخ كما قالوا من فرنسا فقط للاحتفال،
فيما يبدو انه كان سمتا عاما. يعني كان متزامنا، او ربما كان التاريخ فيه بعض الفروق الخديوي وسعيد.
صحيح.
يعني في مع قناة السويس وافتتاح قناة السويس والامبراطورة أوجيني حينما أتت إلى مصر، وهذه الأموال التي أنفقت ببذخ،
وكانت النتيجة أن مصر استدانت في هذه المرحلة، يعني كانت بداية الديون.
نعم.
وده معناه أنه هؤلاء الحكام بعيدين تماما عن شعوبهم. يعني مثلا في سنة 79 وهناك اضطرابات كثيرة جدا في الدولة، يخرج في بداية يعني قبل الثورة بأيام قليلة يخرج الشاه ويسمعه العالم وهو يتكلم عن أنه إن شاء الله انتظروا إيران في سنة 80 سيكون الاقتصاد الرابع عالميا، وان ان شاء الله سنرتفع وسنتقدم على اليابان، وانه ايران هي دولة وجزيرة الاستقرار في العالم.
يبيع الوهم.
صحيح. فكانت الناس بتشوف الواقع مختلف تماما عن ما يقوله الشاه.
نعم.
وسمعوه يوما وهو يخطب بصوته الجهوري يخاطب كورش او كورش الكبير، يقول له ايها الملك العظيم، يا ملك الملوك، نم قرير العين، فانا احرس هذا الشعب وهذه البلاد. طبعا الايرانيين او الفرس عموما، كورش او كورش الكبير ده بيمثل لهم قيمة كبيرة جدا.
نعم.
يعني في اساطيرهم، الله اعلم بمدى صدقها يعني، كان هناك دولة في القديم في سنة 590 قبل الميلاد كان اسمها الدولة الميدية. اخر ملوكها كان اسمه ازدهاك، يعني يحكى حسب روايات واساطير الفرس انه ازدهاك الميدي كان في يوم من الايام نايم فاستيقظ على كابوس، فقال هاتوا يعني هاتوا
العرافين
والدجالين اللي بيفسروا الاحلام. فقالوا يعني تفضل، من يعني ما الرؤيا ايها الامبراطور؟ قال والله رايت ان ابنتي مندانة، يعني هذا الامبراطور ازدهاك كان له بنت اسمها مندانة.
نعم.
خرج من بطنها شجرة كبيرة، هذه الشجرة غطت اسيا كلها.
نعم.
وبعد فترة خرج من بطنها جدول ماء، يعني نهر ماء اغرق ملكي كله.
نعم.
فسأل يعني الدجالين والسحرة، يا يعني فسروا لي هذا الحلم وتكرر كثيرا. فقالوا يعني مبدئيا اعطينا الامان حتى نفسر لك هذه الرؤية. فقال يعني لكم الامان؟ قالوا ان الاميرة مندانا ستنجب ولدا، وهذا الولد يعني تخيل هذا الولد سيقضي على ملكك.
نعم.
يعني الولد سيقضي على ملك الجد. طبعا هذا الولد كان كورش او كورش الكبير.
نعم.
فطبعا الرجل تشائم جدا وارسل الى ابنته، طبعا لم يعلمها بالامر، يعني كانت على وشك الولادة، وارسل الى وزرائه، واتى بواحد من وزرائه كان اسمه هارباك. قال له يعني انت تأخذ هذا الطفل وتقتله مباشرة، بمجرد ان تالد تخطف الطفل ده وتقتله والقصة تنتهي. هارباك هذا الوزير يعني كان يعني العلاقات بينه وبين الملك كانت سيئة.
نعم.
لان الملك قتل اخاه. فلم يعني لم يلبي هذا الطلب، اخذ الطفل ورباه عند راعي. وبعد 30 سنة من هذه الوقعة كان هذا الطفل كورش، وكان عنده 30 سنة، وكان جمع حواليه قبائل كثيرة، واستطاع ان يحارب جده والامبراطورية الميدية وينتصر ويملك اسيا كلها تقريبا.
نعم.
يعني. لكن هذا كورش تحديدا كان ملكا عادلا، وهذا من باب الانصاف يعني، لهذا احبه الفارسيين وخلدوا ذكره. يعني كان رجل لا يقبل ابدا بالضيم، اعد وثيقة، الكلام ده سنة 559 قبل الميلاد، وضع وثيقة لحقوق الانسان في منطقة ايران، هو حكم اجزاء من بابل ومنطقة اكاد وسومر. طبعا كان يعبد اهورا مازدا، يعني كان يعبد اله النار عند الفرس. لكنه كان حاكم عادل، لهذا خلدوا ذكره يعني. لهذا كان يعني يريد ان يؤثر على عاطفة الشعب، فيخرج الشاه ويتكلم يخاطب كورش الكبير.
يعني وبقي الذكرى عند الفرس يعني احتراما لذلك بهلوي كان،
لكن
محمد رضا بهلوي كان يخاطبه.
والغريب ان كورش ده بالنسبة لنا يعني سبب لنا كوارث. لانه كان في عهده حدث مسألة السبي البابلي. كان نبوخذ نصر اللي كان موجود في بابل في هذا الوقت اخذ اليهود من فلسطين وسباهم في بابل. لكن كورش يعني كان رجل طيب، رد اليهود مرة اخرى الى فلسطين. فهذه الكارثة الذي احدثها، ومن يومها والعلاقات قوية جدا بين اليهود
والفرس
وبين الفرس لا ينسوا ابدا لكورش انه هو الذي اعادهم الى فلسطين. طبعا كان يريد الشاه في هذه الفترة انه يؤثر على عواطف الناس، يعني انا اخاطب كورش العادل يعني وكأني انا كمان عادل زيه يعني، في حين انه الاجهزة اللي انشأها سواء حتى الجيش او مؤسسة السلافاك اللي هي كانت المخابرات كانت يعني مؤسسة لتصفية كل معارض الشاه، وبدأ ارتكب اخطاء كثيرة. يعني مثلا في سنة 63 ضرب مدرسة دينية اللي هي مدرسة الفيضية في قم. وطبعا الشيعة يعني اهل مظلوميات بطبيعتهم، يعني الان قتل 10، فالعشرة دول لهم فواتح، وبعد الفواتح في الاربعينيات، فكل 40 تخرج مظاهرات فيشتبك فيقتل الناس مرة اخرى وهكذا. فبعدها اعتقل الخميني. الخميني لم يكن له يعني الظهور في هذا الوقت، كان هناك واحد اخر اسمه علي شريعتي. علي شريعتي ده هو يعتبر مفجر هذه الثورة، يعني رجل له كتابات ورجل من المجددين،
هو منظر من الطراز الاول.
صحيح.
لكنه لم يكن بهذا الضلال يعني.
صحيح.
يعني احسب انه كان اكثر اعتدالا من التالين له.
طبيعي. وبعدين كان يعني كان ينتقد الشاه وينتقد رجال الدين، يعني كان الرجل بالفعل يعني كان منصف،
بل كان ينتقد الدين، الدين الشيعي نفسه، ويعني نفى كثيرا من مظلوميات الشيعة.
يعني انا لفت انتباهي في بعض كتابات علي شريعتي انه اول من تكلم عن المناصب الكهنوتية. وقال صراحة في كتاب في احد كتبه ان هذه المناصب ورثناها من القاجريين والصفويين. اللي هي روح الله وآية الله العظمى والحجة وثقة الاسلام،
التشيع العلوي والتشيع الصفوي. هذا الصفوي. نعم، هذا هو كتاب علي شريعتي. يعني هو فرق. صحيح. علي شريعتي بين ما يطلق عليه التشيع الصفوي والتشيع العلوي.
له كتاب يعني يمكن عنوانه مضحك، وكتاب مشهور اسمه النباهة والاستحمار. كان بيتكلم فيه عن استغلال رجال الدين للجهل.
والله يعني هذا الرجل احسن صنعا واختار لفظا يعني كثيرا ترددنا في استخدامه، لكنهم يستحمرون العالم من حولهم.
وطبعا الشاه رضا بهلوي في سنة 76 اصدر قرار بايقاف التاريخ الهجري تماما، وانه نبدأ نؤرخ بالتاريخ الفارسي. تفريس للدولة تماما وطمس هوية اي حاجة لا علاقة بالاسلام.
نعم. يعني قبل ان نأتي الى مسألة التاريخ او التأريخ للدولة الفارسية، هذه الدولة دولة الفرس لها موقع جغرافي متميز، هذه الدولة تطل على ثروات، حتى وان كانت معظم هذه الثروات ليست ملكا او ملكا اصليا لهذه الدولة، ولكنها مغتصبة كما حدث في كل الاماكن المحيطة بها، سواء في دولة البلوش او في عربستان التي تعرف بالاحواز او غيرها. هم يعيشون دائما على اغتصاب حقوق الآخرين، حتى وصل هذا الاغتصاب إلى الجزر الإماراتية ولا أحد ينكر ذلك، حتى وصل بلواهم إلى حدود اليمن وإلى جزر دهلك على في البحر أو في الخليج. لكن هذه الدولة ذات الثروات ذات الموقع المتميز لا شك أنها كانت تعيش ظرفا داخليا كما وصفتم، وأيضا كانت هناك عوامل خارجية لا شك أنها أثرت وأحدثت وأججت هذه الثورة.
وطبعا يعني كان الشاه لم يكن موفقا على الإطلاق حتى في أواخر أيامه، يعني مثلا كان بيدعم في المرشح الجمهوري في أمريكا، فيعني لسوء حظه نجح المرشح الديمقراطي.
نعم.
والآن يعني طب هو كانت علاقاته ومعاهداته واتفاقياته كلها مع المرشح الجمهوري،
يعني كان في هذا الوقت ريجن؟
لا ريجن بعد الشاه.
عفوا كان
فورد، جيرارد فورد كان مرشح ضد
79
في 77 جيمي كارتر.
جيمي كارتر
جيمي كارتر
ثم من بعده
بعده سقط جيمي كارتر بسبب مسألة الرهائن اللي كانوا في السفارة، ونجح رونالد ريجن.
نعم.
المهم انه طبعا كان حتى في كان الشاه له تجربة سابقة سيئة مع جون كينيدي، يعني في اوائل الستينات كان جون كينيدي ايضا علاقاته سيئة بالشاه. الديمقراطيين بيحاول دائما يظهر للعالم انه ديمقراطي، لا يمكن ابدا على الملأ يدعم نظام قمعي.
نعم.
حتى انه في سنة 77 لما نجح جيمي كارتر وهو ديمقراطي اعلن انه يعني لن يتفاوض على حقوق الشعوب، وانه سيدعم الشعوب ضد اي حاكم ظالم حتى ولو كانت علاقاته قوية بامريكا. اذا كده من الناحية الخارجية فقد اهم حليف، حليف يستطيع انه يغير التركيبة الدولية. فبهذا الشكل ارغم الشاه انه يبدأ يدي بعض الحريات.
نعم.
فازداد يعني نظر العالم او الايرانيين نفسهم ليه احتقارا، انك انت كحاكم لا تعطي شعبك حقوق الا خوفا من امريكا.
نعم.
يعني مثلا في سنه اعتقد في اواخر السبعينات ضرب مدينه تبريز بالطائرات مظاهرات، فبدا يضربها بالطائرات، وطبعا ده بيبقى مبدئيا اعلان سقوط الدوله في عيون الشعب.
نعم.
يعني اذا كان هناك قائد او زعيم او حاكم بيلجأ لاستخدام العنف حتى يضرب الشعب بالطائرات، يبقى هذا الرجل افلس. فبالفعل في تبريز ضرب تبريز بالطائرات، واطلق الجيش يضرب الناس بالنار في طهران، وبدأت الأمور يعني خرجت عن السيطرة. كان رئيس وزراء في هذا الوقت واحد اسمه أزهري.
نعم.
قدم استقالته لأنه شاف إن دي إهانة، إنك أنت يعني وصل لك الحال إنك تضرب شعبك بالطائرات يعني. فقدم استقالته. فخرج الشاه يعني على شاشات التلفزيون والكلام ده يستعطف الناس، يقول لهم والله أنا يعني لقد فهمت ما تريدون أن تقولون وأنا على استعداد. نفس الجملة.
هذه الجملة. الجملة اللي يقولها يعني.
في آخر أيام.
فهمت نعم.
فهمت ما
لقد فهمت نعم.
وأنا الآن يعني سأنفذ ما تطلبون.
ولم أكن أنتوي.
وسأقدم يدي لرجال الدين العظام لنحل مشاكل البلاد. خلاص الآن الثورة إذا استعلت لا يمكن لأحد أن يوقفها أبدا. خلاص هذا معناه يعني ده كان بالنسبة للشاه انتحار سياسي.
لكن قبل أن نسير مسيرتنا في هذه المسألة في مسألة الثورة، دعنا نسأل سؤالا وليكن هذا السؤال مطروحا على عقلاء الشيعة. السؤال: إذا كانت إيران دولة إسلامية كما يدعون، فلماذا لا تطبق الحدود الشرعية؟ ولماذا تسمى أسماء الشهور بأسماء آلهة الفرس؟ هذه هي الحقيقة التي ذكرتموها منذ قليل. لماذا لا تطبق الحدود إذا كانت دولة إسلامية؟ يعني هم يقولون إنها دولة الملالي وهي الجمهورية الإسلامية وهي دولة ثيوقراطية بامتياز، فلماذا لا تطبق فيها الشريعة؟ ولماذا تسمى أسماء الشهور فيها بأسماء آلهة الفرس؟ أيضا أدعوك لكي تشاهد معي هذا المقطع، وبعد أن نشاهد معا المقطع نعود لنستكمل مسيرتنا وهذا الحوار مع صديقنا الشيعي.
شرط مصر الفرق عندما تتحدث عن شريعة إسلامية، هل تطبيق الشريعة الإسلامية لو في تونس قد يكون مختلفا عن تطبيقها في مصر؟ هل الشريعة الإسلامية في إيران مختلفة عن الشريعة الإسلامية بتطبيقها وحدودها في المملكة العربية السعودية؟
لا، أريد أن أقول الشريعة الإسلامية قيم عليا أولا وأحكام إسلامية.
ليست قطع يد
والجلد. قطع يد هو حكم من الأحكام الكثيرة التي جاء بها الإسلام.
هل يطبق في إيران؟
في إيران يعني بعض الأحكام قد لا تطبق لعدم سماح الظروف بذلك.
هل جلد الزني ورجم الزني يطبق في إيران؟
لا، هنا الآن الرجم والجلد، الجلد ربما يتحقق لكنه القطع والرجم لعدم سماح الظروف، يمكن لحولي الأمر بمراحلة الظروف أن يغير أو يؤجل أو ما إلى ذلك. ثم الشريعة ليست قطع
وجلد،
الشريعة
يعني لدي ملاحظتان. أولا، أخونا الأستاذ خير رمضان ليست لديه المعلومات الكافية عن دين الشيعة، فلو أنه يعلم أنه يمكن التحايل على الزنا بزواج المتعة لعلم لماذا لا تطبق هذه الحدود، أو لماذا يستحيل أن يطبق هذا الحد، أو لماذا يستحيل حتى أن يتهم أحد بالزنا. اقفش أي واحد مع أي واحدة سيقول لك تزوجتها متعة لمدة ساعة، إذن انتهى الأمر. أيضا في مسألة السرقة والقطع، فالسرقة لا تتم هكذا وإنما تتم باسم الخمس، وقد أجاز بعض الملالي أن يتم تخميس المسروق كي يكون حلالا ثم يخمس مرة ثانية خمس الفريضة كما يقولون. يعني حضرتك واحد يسرق 1000 جنيه يدفع منهم 200 بقوا ما بقتش سرقة، بقت حلال، ال 800 دول بقوا حلال، يدفع منهم 160 فيبقى ده خمس الفريضة. لكن أيضا هذه هي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية، يعني هذا الرجل تسخيري قابلته في مقابلة للتلفزيون المصري من 17-18 سنة، وأشهد أن هذا الرجل يتميز بدهاء في إجاباته، ولا يمكن أن تمسك منه إجابة تستطيع أن تبني عليها. يعني كنت أسأله عن التقريب وغير التقريب من 17 سنة وما تعرفش توصل مع الحل. سبحان الله. نعم
صحيح، لأنه هو يعني أولا عايزين نقول أنه إيران هي الدولة الدينية الوحيدة في العالم، يعني إذا استثنينا الفاتيكان، يعني مش هنعتبر الفاتيكان دولة لأنها يعني مساحة صغيرة. نعم. لا، يبقى الدولة الدينية الوحيدة في العالم باعترافهم هي إيران، دولة يحكمها علماء الدين. طيب علماء الدين مش هم دول المناط بهم انهم طبقوا الحدود الشرعيه؟ لماذا لا تقطع يد السارق؟ لماذا يعني حتى في مساله في سنه 76 لما الشاه ذكر او غير التاريخ وخلاه كله باسماء الالهه؟ انا عايز الناس يعني تعقل، يعني معاذ الله هل يعقل ان دوله عربيه ايا كانت اي دوله عربيه ياتي حاكم فجاه ويقول والله احنا هنرجع نحط تواريخ باسم الالهه؟
نعم.
فتبقى مثلا بدل شهر ابريل مثلا نخليه شهر مناه، شهر هبل، شهر اللات، شهر العزه، ده كلام منطقي؟ يعني أنت تريد أنك تزرع في أذهان الأطفال أسماء الآلهة، فتجد أسماء الشهور في إيران خرداد اللي هو إله الماء مثلا،
نعم.
شهر بهمن إله مش عارف الشمس، شهر يور إله البحار أو إله الجمال، وهكذا. فأنت بتزرع في ذهن الأطفال اللي مفترض أنه مسلمين أسماء آلهة.
لكن رب العالمين علمنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. احنا هنغير إيه؟ نغير اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا وقسمه بعلمه المحيط؟ سبحان الله.
المسألة الثانية هنا انه بالفعل من تكلم في غير فنه اتى بالاعاجيب.
نعم.
فتجد مثلا بالفعل استاذ خير رمضان، واحنا ما شاء الله يعني مصر فيها اعلاميين بيتكلموا في كل حاجة، يعرف في كل حاجة، السياسة يتكلم، اقتصاد يتكلم، دين يتكلم، حتى لو هو ما عندوش التأصيل ده. طبعا هو وهو يجلس مع آية الله تسخيري كان سعيد انه بيجلس مع هذا العالم الكبير اللي بيدعو ظاهريا للتقريب. يعني كل من حاول التقريب مع الشيعة زي الدكتور مصطفى السباع وغيره يقول ان في نهاية الامر كل المقصود من التقريب او كما يدعي الشيعة هو تقريب السنة للشيعة. او يعني تشيع اهل السنة، هذا المقصود. لانهم لا يريدون ان يتنازلوا عن ثوابتهم. فطبعا الاستاذ خير رمضان ما يعرفش مسألة التقية.
نعم.
الراجل استخدم معاه التقية وقال والله اصله الحدود لا تطبق للظروف وقد تكون هناك ظروف. ايه الظروف؟ طب الظروف كانت موجودة،
يعني الزنا قلنا الزنا يقابلها المتعة، السرقة يقابلها الخمس، لكن يعني
لا، هي بالفعل ايران هي الدولة الوحيدة التي لا يمكن ان يطبق فيها حد الزنا
بالطبع،
لانه هيزني ليه اصلا؟ يعني ده يبقى هو بقى يعني متعمد يعني، لكن هو فروج النساء مباحة مش محتاج انه يزني، فهذا حد معطل. لكن كان يجب ان الاستاذ خيري لو عنده لو قرأ او اعد حتى الحلقة جيدا يعرف ان في حاجة اسمها تقية، وانه الحدود الشرعية عندهم مرتبطة بظهور الامام.
نعم.
لم يخرج الإمام يبقى ما فيش حدود.
يعني هو
وكأن القرآن أو الحدود الشرعية جاءت
يعني نعذر له الأستاذ خيري يعني هي حلقة على مدار حلقات يعني لم يكن الأمر تخصصا في هذا المجال، لكن ننتقل إلى أحداث الثورة نفسها. يعني لا يمكن أن نتحدث عن الثورة الإيرانية التي يطلق عليها الثورة الخمينية دون أن نتحدث عمن تنسب إليه هذه الثورة اللي هو الإمام الخميني. والإمام الخميني لم يكن بهذه الشخصية البارزة أو المعروفة أو المبرزة قبل الثورة بشكل كبير، لكن خلينا نتكلم عن العراق والفترة التي قضاها الخميني في العراق.
طيب بس يعني قبل ما نتكلم عن الموضوع عايز يعني أرجع سريعا إلى بعض الأسباب الداخلية التي عجلت بسقوط الشاه. كان هناك بعض المعارضين، يعني أنا عايز الناس تتخيل الآن حالة غضب عارم ضد الشاه، الشاه له اتجاه علماني يريد أن ينفذ أو أن يحول إيران إلى الوضع التركي، يعني هو الوضع العلماني يعني، لكن الشعب ظاهريا هو عنده عقائد فاسدة لكنه متمسك بها. يعني المرأة ممكن تجمع عند الشيعة في إيران بين 10 أزواج بالمتعة ما فيش إشكال تجمع بينهم، لكن لا يجوز لها أنها يعني تخرج سافرة، فسبحان الله يعني. فهؤلاء يتمسكون بهذه العقيدة ولهم رجال دين في منتهى القوة، لكن حدث قبل الثورة أنه اتحد كل فصائل الدولة ضد الشاه.
نعم.
يعني الماركسيين والشيوعيين ورجال الدين، تخيل أنه هذه المتناقضات كلها تجتمع لإسقاط الشاه، فكانت هناك حالة من التوحد داخل الشعب. يعني ما كانش الثورة من رجال الدين فقط، لكن هو الخميني قفز على المسألة دي.
نعم.
كان موجود مثلا الحركة مجاهدي خلق، ومجاهدي خلق كانوا يعني جناح عسكري أسسها أعتقد موسى خياباني ومسعود رجوي على ما أعتقد، أسسوا هذه الحركة ودخلوا في اشتباكات عسكرية مسلحة مع الشاه، وكان الشاه يتكلم عنهم يقول الماركسيين الإسلاميين. كان هناك ائتلاف بين هذه القوة كلها بما فيها رجال الدين لإسقاط الشاه.
نعم.
كذلك ظهرت بعض الأحزاب الشيوعية زي حزب تودة الشيوعي، طبعا هذه كانت بالنسبة إذانا بسقوط دولة الشاه، وكل ما استخدمه الشاه لينجح به كان هو نفسه عامل السقوط.
نعم.
اعتمد على قيادات الجيش، واعتمد على جهاز السافاك، اعتمد على الحزب الواحد اللي هو راس تخيز، وكان حزب إلزامي كل من يبلغ السن القانونية ينضم، لابد أن ينضم إلى هذا الحزب. كل هذه الأمور اجتمعت، يعني الخميني لم يكن قائدا لهذه الثورة، لكن الخميني كان من اللصوص الذين سرقوا هذه الثورة، لأنه بمنتهى البساطة الخميني ده ولد سنة 1902. لما حدثت الثورة سنة 1979 كان عنده 77 سنة، يعني لما قدم الخميني إلى إيران قادما من فرنسا كان 77 سنة. لا يعقل أبدا مهما كان يعني، إلا إذا كان المهدي معاه، يعني المهدي يساعده دي مسألة تانية، لكن كطبيعة البشر يقال دائما أنه بعد 60 هناك أجزاء في المخ بتدمر، يعني مسألة يعني ما حدش يستطيع يقف أمامها. كيف يمكن لرجل طاعن في السن 77 سنة أنه يقود ثورة؟ هو الرجل قفز على الثورة ونسب كل شيء لنفسه.
فيما يبدو أن كل الثورات تصاب بهذا المرض، فما من ثورة قامت إلا واستولى عليها غير أهلها وقالوا نحن الثوار.
صحيح.
وعشان بس ما نزودش في الكلام،
لا صح،
نلتقي بعد فاصل قصير نستكمل بإذن الله تعالى هذه الحلقة بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. تحية لك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل الفاصل يعني كنا قد بدأنا الحديث عن الإمام الخميني. من هو الإمام الخميني وقصة أنه عاش فترة في العراق؟ لأن يعني أنا ليه بسأل عن العراق تحديدا؟ لأن أن يعيش في العراق وأن يكون جزءا من هذا المجتمع ثم تكون الحرب بعد ذلك بينه وبين العراق يعني أمر مستغرب، ربما تعبر لنا أو تكون مؤشرا عن هذه الشخصية.
هو نعم. العرب دائما أهل فصاحة وبيان.
نعم.
يعني قديما قالوا سمن كلبك يأكلك.
نعم.
أو قالوا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرده، يعني هذه كلها تنطبق على شخصية الخميني. هذا الرجل ولد سنة 1902.
نعم.
هو طبعا جده الأكبر اسمه أحمد الهندي، ينسب إلى الهند، ده رجل من الهند، ودي مسألة مضحكة جدا.
يعني ليس حسين،
لا ملوش علاقة خالص،
ولا حسني،
ولا حسني ولا غيره، ملوش في أي يعني، دي
مسألة ولا عربي،
مضحكة جدا. إنه لازم الناس تفهم، يعني أنا مثلا هذا الرجل ينسب إلى الحسن أو الحسين، كيف يكون جده الأكبر من يعني مثلا اسمه سيبويه؟
يمنع
طب إزاي يعني جده الأكبر فارسي؟
الإمام لديه الولاية التكوينية، كان متجوز في الهند،
هيغير جنسه
يعني كان متجوز في الهند يعني، أنا
يعني حتى لو الإمام تزوج في الهند ينسب في نهاية النسب، يبقى ينسب إلى علي بن أبي طالب، لكن ما يجيش نهاية نسبه واحد من الهند، طب كيف يعني؟ وبعدين جده الأكبر اللي هو أحمد الهندي ده قدم إلى مدينة خمين سنة 1802 تقريبا، يعني قبل ولادة الخميني بحوالي 100 عام. وكان والده مصطفى الخميني مات وهو مصطفى ده مات وهو شاب في نفس القرية، وبعد كده بدأ الخميني ولد 1902 وبدأ يترعرع بقى وينشأ ويربى وينشأ تنشئة دينية، ودخل الحوزات العلمية، وفي سنة في الخمسينات كان أستاذا في الحوزة. طب كان بيدرس إيه؟ كان بيدرس الفلسفة، الراجل ما كانش ليه دعوة بالفقه إطلاقا، يعني لا هو فقيه ولا يعني لا يصح أصلا أنه يكون ولي فقيه بعد كده، لأنه
أستاذ فلسفة. لكن عايز أقول لحضرتك على حاجة، يعني الفلسفة والمنطق علمان أساسيان في الحوزة، أما القرآن الكريم وعلوم الفقه وأصول الدين فليست علوما أصلية. يعني نحن نعلم علم يقين أن القرآن الكريم لا يدرس ولا يعلم في الحوزة، هذا ليس كلامي، هذا كلام أولئك الذين تعلموا في الحوزة، يقولون إن القرآن لا يدرس،
صحيح. نعم. صحيح، وليس لهم عناية به ولا يحفظون القرآن الكريم، يعني ولا توجد كتاتيب حتى عند الشيعة، ولا يعتنون بالتلاوة القرآن ولا أحكام التجويد ولا غيره، ما فيش المسألة دي. فطبعا ده يعني ده حاجه عجيبه جدا. شخصيه الخميني حتى في مدينه قم كانت شخصيه مستفزه، يعني في هذه الفتره كان المرجع الاكبر البروجردي، البروجردي ده رجل بريطانيا، يعني الملكه اليزابيث هي التي عينت البروجردي،
الملكه اليزابيث هي التي عينت البروجردي،
صحيح،
لان الملكه اليزابيث من آل البيت. صدقوا نسمع مع بعض.
صلي بصلاتنا، سيب عثمان على من يصلي بصلاته، على أهل البيت كل بني هاشم 20 مليون فيهم 5 عوائل بلبنان نصارى تقرنهم بنبيك محمد وآل محمد، هؤلاء بتصلي عليهم في صلاتك؟ بل تشمل صلاتك الملكة اليزابيث أيضا. ليه؟ لأنه من ذرية النبي، أمها زوجة الدكتور هنري الثامن من الأدارسة من قبل سيد، فإذا هي تنتبه لبني هاشم أيضا. فإذا كل ذرية بني هاشم أنا بصلي عليهم في صلاتي، معناه أني لا أقرن برسول الله أنواع الناس أبدا. نحن أهل البيت وآل محمد بصلاتنا مصطلح مخصوص بهؤلاء اللي حددهم النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا مصطلح
يقول كذلك أن الملكة تنتمي إلى بني هاشم لها جدة ثامنة من أدارسة، هذه لا رد عندي عليه.
يعني الملكة إليزابيث من آل البيت، إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني احنا كده نلتنا البركة.
يعني ده علي القراني، يعني المضحك انه ممكن الناس تصدق هذا الكلام، يعني طب عقلا كيف تكون الملكة او كيف يكون الملك،
يعني انا لا استبعد ان يبنى مرقد بعد ذلك في لندن، يعني هناك في وول ستريت في الهايد بارك،
بس الناس لازم تبقى فاهمه،
نعم، يعني في الهايد بارك للملكة إليزابيث، ويكون مزارا شيعيا،
مزارا شيعيا، صحيح. يعني الملك هنري كما قال ده رجل نصراني تزوج من واحدة شيعية، طب ده يعقل يعني
إزاي؟
يعني هي الشيعية دي مسلمة ولا ايه ظروفها بالضبط؟ يعني هذا كلام غير منطقي ابدا، يعني لازم يجب على العوام انه يعني لا يتركوا المجال للعلماء بهذا الشكل، ان هذا يعني نوع من الخبل. يعني طبعا هو لان القناه في انجلترا تقريبا، يعني هو اراد ان يجاملهم فخبطها كده يعني. يعني انا اذكر انه في كتاب لله ثم للتاريخ كل علماء الشيعة بنفس نظام علي القراني كده، في المصروع الدين طبعا لا روايات ولا اسانيد، فهو ممكن يخترع في الجلسه روايه ويركب عليها سند وعن احدهما عليهما السلام او اي حاجه وخلاص.
نعم.
في كتاب لله ثم للتاريخ للشيخ حسين الموساوي بيتكلم عن صاحب المراجعات عبد الحسين شرف الدين، يقول يحكي كنا في الحوزة في النجف، طبعا عبد الحسين ده رجل لبناني.
نعم.
يقول كنا في النجف فقدم إلينا عبد الحسين شرف الدين، طبعا قيمة كبيرة ورجل له كتابات ضخمة، فدخل واحد من العوام يسأله، طبعا ده سيد كبير بقى عبد الحسين شرف الدين، سأله قال له يعني قال سؤال، قال أنا يعني مقيم في دولة أوروبية ولا أستطيع أني أتزوج وإمكانيات المادية لا تسمح بالزواج وما فيش مواليات موجودة في الدولة الأوروبية للمتعة. طب ماذا أفعل؟ يعني اللي بيروي الرواية الشيخ حسين المساوي يقول وإحنا ولوس طبعا ما فيش رد، يعني المفروض تأمره بأنه يصبر ولا حاجة أو أنه يتجوز ويأخذ مراته معاه أي حل يعني. فقال فسكت عبد الحسين شرف الدين قليلا وقال وألف في ساعتها رواية قال إنه من كان وبنفس وصف الحالة إنه من كان بعيدا عن أهلي وكان 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 فعليه بنكح الذكر وتوكل على الله.
أعوذ بالله
أقسم بالله العظيم أن هذا الكلام في كتاب لله ثم للتاريخ.
نعم.
الشيخ حسين المساوي يقول يعني من أين أتى بهذه الفرية؟ لكن هو دين، هو يعني الدين كله بهذا الشكل، يعني هذا الرجل يخرج يقول إنه إليزابيث
يعني هو أن يأتي بهذه الفرية أمر معقول، لكن ألا يتفكر ألا يتدبر ولا هو لا يحفظ القرآن؟ طبعا أنا أثق أنهم لا يحفظون كتاب الله، لو كان يعلم كتاب الله لقرأ قول الله تعالى واللذان يأتيانها منكم يعني أما قرأ هذه الآية من كتاب الله؟
والآية تتكلم عن حفظ الفرج وخصصت بانه يا اما انه الزوجه او ملك اليمين، ما فيش
حاجه، ما فيش ذكر خالص يعني.
وبعدين هي دايما في مساله، يعني اتمنى من صديقي الشيعي اللي بيسمعني حينما يسمع هذه الاقاويل يحيلها دائما الى آل البيت، يسال هل كان علي بن ابي طالب يفعل ذلك؟
يعني
الله يعني
نترفع حتى عن ان نضرب هذا المثال، سيدنا علي وآل البيت اكبر بكثير من ان نتنزل في ان نضرب هذه الامثال، يعني كلام لا يقال ولا يقبل في حق آل البيت أن يقولوا أو ينسبوا إلى آل البيت شيئا من هذه الأكاذيب.
علي الكوراني تركنا في حيرة، هل إليزابيث من أحفاد الحسن ولا من أحفاد الحسين؟
مش قضية يعني. مش قضية.
كذلك نفس الكلام لما ننقل الخميني، هذا رجل هندي، رجل ذو أصول هندية، كيف يعقل إنه هذا الهندي، يعني هندي أبا عن جد مثلا، كيف يكون جده الأكبر الحسين مثلا؟ يعني أخواننا لابد الناس تعقل، هي عمائم تركب وخلاص، يعني سبحان الله. لكن إحنا نصدق هذا الكلام على العرب مثلا. نعم. لهذا حتى الآن هناك صراعات مثلا ما بين الحوزات العلمية في إيران والحوزة العلمية أو مع أسرة الصدر تحديدا.
نعم.
لأن هو الموضوع نزاع على السيطرة والظهور.
كيف كان حال الخميني في العراق؟
الخميني طبعا في سنة 63 بعد الاضطرابات التي حدثت في في إيران، وكان شخصية مثيرة للجدل، يعني كان البروجردي يقول أن هذا الرجل، يعني كان بيتضايق جدا منه، يقول هذا متطرف، ويقول أن هذا الرجل سيهدم الحوزة يوما ما وسيكون وبالا على الإسلام. وكانوا في ترتيب العلماء في الحوزة كان مهمش، يعني كانت الأولوية بعد البروجردي للشريعة مداري والمرعشي والكلبيكاني، كان الخميني مش موجود على الإطلاق. فكان بيستغل فرصة الظهور في مسألة خطاباته ضد، يعني كان يستغل الفرصة ويخطب ضد الشاه. فكان مثلا لما الشاه وافق على لائحة الحصانة القضائية للمستشارين الأمريكان، يعني كان بيحكم أو كان موجود من الأمريكيين داخل الدولة ومفاصلها 50,000 مستشار، فالشاه أصدر لائحة قضائية بأنه لا يجوز المساءلة القانونية أو الملاحقة القضائية للمستشارين الأمريكان. استغل الفرصة وأصدر، يعني كان بيخطب خطابات شديدة جدا، فاعتقله الشاه لفترة فحدثت اضطرابات، وفي سنة 64 نفاه أو أخرجه من العراق إلى تركيا، من إيران
إلى
تركيا، فذهب إلى أنقرة. تخيل شخصية هذا الخميني ماذا كان يفعل في أنقرة. في أنقرة يعني كان طبعا رغم التوجه العلماني اللي كان بيسيطر في هذه الفترة، كانوا يمنعون الخميني من الخروج إلى الشارع بزي العمامة هذه الملابس، كانوا يجبرون الخميني، طبعا دي بالنسبة لرجل دين إهانة.
نعم.
يعني مثلا انه شيخ الازهر مثلا لابد ان يكون له عمامة.
نعم.
لما تجبر شيخ الازهر لمجرد انه ذهب الى امريكا انه يجب انه يخلع هذه القبعة او العمامة، وهنا دي مسألة يعني الفكرة فيها هدم الرمز.
نعم.
يعني اذكر انه في لما قالت الدولة في تركيا لمصطفى كمال اتاتورك، كان طبعا يريد ان الدولة تتحول الى دولة علمانية، ما فيش اي مظهر من مظاهر الاسلام. كان عندنا حتى في مصر تأثرا بالدولة العثمانية كان في غطاء الرأس.
نعم.
أو الطربوش اللي كان معروف عن العثمانيين، فكان دائما العثمانيين لهم غطاء للرأس، فكان يأتي يحاكم طبعا محاكمات وهمية، يأتي برجال الدين يضعهم في الزنازين ويبدأ يحاكمهم. فمرة من المرات حاكم، يعني أصدر قرار مصطفى كمال أتاتورك بمنع لبس الطربوش أو غطاء الرأس، وأمر بلبس القبعة. طب ما الفارق، ما ده غطاء رأس وده غطاء رأس، يعني قبعة. فطبعا ده عند رجال الدين طمس الهوية، أنت. نعم. تريد أن تسلخني أو تسلخ عني النزعة الإسلامية اللي هو غطاء الرأس العادي، وتريد لي أن ألبس القبعة، ودي معروفة عند العرب وعند المسلمين بأنها رمز للمحتل.
نعم.
فكان أحد القضاة يحاكم رجال الدين، ففي وهم في القفص، فيقول لهم يعني ما أتفهكم يا رجال الدين، كل هذه المظاهرات والثورات دي عشان أنت تلبس قبعة ولا تلبس طاقية ولا تلبس طربوش، ما ده قماش وده قماش. فرد عليه واحد من علماء الدين وهو في القفص، قال له أنت الآن تحكم وخلفك علم تركيا، هل ممكن تحكم وخلفك علم إنجلترا وتقول ده قماش وده قماش؟ طبعا الرجل فهم. نعم. طبعا إعدام على طول.
نعم.
فكانت نفس الفكرة. فخرج الخميني إلى من إيران إلى تركيا سنة 64، وظل بها حوالي عام، وكان يلزموه أثناء الخروج بخلع ملابسه، يعني يلبس الملابس الإفرنجية وما فيش بقى زي معمم ولا غير.
نعم.
وكان بيقبل ولم يدخل بعد ذلك، وما اعتبرش دي إهانة من تركيا ولا حاجة. لكنه بعد ذلك في سنة 65 انتقل إلى العراق، كان مستأنسا جدا في بداية نزوله إلى العراق، وذهب إلى النجف، وده طبعا هذه قبلة رجال الدين عند الشيعة، والمدينة رقم 2 على مستوى العالم في نكاح المتعة، يعني المدينة رقم 1 حسب إحصاءات الشيعة. نعم. وحسب كلام الدكتورة شهلة الحائري لها، وهي واحدة دي حفيدة آية الله العظمى كاظم الحائري عندهم. نعم. لها كتاب عن المتعة، دراسة حالة إيران من سنة 78-82، فقط 4 سنين، طبعا حكت في هذا الكتاب كوارث.
نعم.
فأثناء كلامها تقول أنه أكبر مدينة على مستوى العالم في نكاح المتعة مدينة قم، ولابد احنا هنا يعني نربط مسألة. نعم. مهمة جدا، أنه المدن اللي فيها أكبر نسبة باعتراف الشيعة للمتعة هي نفس المدن
اللي فيها حوزة. نعم.
يعني المسألة في منتهى الوضوح، يعني كلام الدكتورة شهر الحائري تؤكد. نعم. المدينة رقم 1 مدينة قم، رقم 2 مدينة النجف.
نعم.
يبقى في ارتباط بين وجود العلماء الدين وبين كثرة الإباحية في الدولة. المهم أتى الخميني إلى العراق، كان مستأنسا جدا سنة 65، قدم في شهر أيلول في شهر 9 سنة 65، يعني التفت إلى الدروس الدينية، ولم يظهر له أي دور إلا مع صعود حزب البعث.
نعم.
وطبعا ظهر حزب البعث سنة 1968. كانت العلاقات في هذه الفترة علاقات في منتهى القوة، وعلاقات ودية وعجيبة ما بين الخميني والسلطة الحاكمة، لأنه في هذه الفترة حدثت نزاعات حدودية كبيرة بين الحكام أو حزب البعث وبين الشاه في إيران.
نعم.
لأن الشاه كان بيدعم الأكراد، البرزاني تحديدا في الأكراد كان بيدعمه بالسلاح لإثارة القلاقل في شمال العراق. فطبيعي أنه لابد، طالما احنا دخلنا في عداوة، أنه المعارضين لعدوي لابد أن يكونوا لي أصدقاء نستخدمهم كسلاح.
نعم.
يعني السياسة الأمريكية دائما، مثلا هناك دولة في العالم هي التي تعين الحاكم فيه، وفي نفس الوقت تفتح أمريكا أحضانها للمعارضين لنفس الحاكم. ليه؟ لأنه لو فكر في يوم من الأيام أن يأخذ قرار وأن القرار يعارض أمريكا، تأتي بالمعارضة زي ما عملت مع مثلا في الأفغان أو مع صدام حسين.
نعم.
صدام حسين حتى قبل الحرب، قبل غزو وغزو العراق، كان بيفجر الصواريخ اللي عنده. يعني قبل يوم 17/3 كان كل يوم بيفجر الصواريخ، يعني ماذا يفعل؟ والآن التاريخ يعيد نفسه، دول الممانعة الكاذبة، الآن بشار ليحتفظ بعرشه ويحرق الأرض كلها. لا 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 يفرق معاه سلاح كيماوي، لأنه إذا استخدمه إنما يستخدمه إلى يعني لقتل المسلمين. وهناك عبارة يقولها البعض أن جيوش، مع الأسف، أن جيوش المسلمين تستطيع أن تقتحم كل المساجد.
نعم.
إلا المسجد الأقصى. يعني عندها استعداد أنها تقتحم كل المساجد إلا المسجد الأقصى. فده سبحان الله الآن بشار عليه ضغوط دولية، خلاص هو ما يفرقش معاه أصلا، كل اللي يهمه العرش والحكم وأن تستمر دولته، يقتل من يقتل، لا سلاح ولا غيره، أمان إسرائيل، ما فيش أي إشكال.
طيب يعني هذا كان حال الخميني في العراق، وأصبح بذلك الأرض ممهدة، يعني أخطاء الدولة البهلوية مهدت الأرض للخميني ولثورته. لكن عاد الخميني بالثورة سنة 79 على الطائرة الفرنسية كما نتذكر. هل اختلف الخميني بعد الثورة عن الخميني قبل الثورة؟
الخميني رجل، يعني سبحان الله، رجل يحب، يعني هذا الرجل عنده استعداد أن يحرق العالم كله حتى يبقى هو وحده.
يعني الأحوازيون يقولون إنه وعدهم وعدا يعني عليه من المواثيق والعهود أنه سيعيد إليهم حقوقهم وأرضهم بعد أن تنجح الثورة وبعد أن يتولى الحكم، فلما تولى الحكم قتلهم.
صحيح. يعني لما لو ركزنا شوية على مثلا وضعه في العراق، الآن حدثت مناوشات إعلامية حتى بين الشاه وبين حزب البعث في العراق، وكل واحد يعني مثلا الخميني حين خرج من إيران سحبت منه الجنسية وسحب منه الجواز السفر، فالحكومة العراقية الكافرة فيما بعد، يعني شوف سبحان الله الحكومة التي كفرت فيما بعد أعطت جوازات سفر.
من الذي كفر؟ من الذي كفر؟
الخميني.
الخميني كفر الحكومة.
كفر الحكومة العراقية.
لماذا؟
يعني سبحان الله، يعني حسب الصحيح في الموضوع لأنهم قالوا له مرة من المرات إما أن تسكت أو أن ترحل. هذه هي الحقيقة.
نعم.
لأن كانش في أي خلافات بينهم من بعض. على العكس فتحوا له الإذاعة، الإذاعة بغداد فيها القسم الفارسي كان بيبث فيها برنامج اسمه النهضة الروحية للخميني. كان اللي بيبث البرنامج أو اللي كان ناطق فيه يعني واحد اسمه محمود دعائي. كذلك الخميني كان معاه طبعا ابنه الكبير اللي هو مصطفى. مصطفى ده كان يعني كان شخصية قوية، ولو بقي مصطفى هذا لما يعني لما طاش عقل الخميني.
نعم.
لأن الخميني كان في هذه المرحلة احنا قلنا مواليد 1902 في سنة 65 كان يعني عنده 63 سنة، كان لسه في شوية تركيز يعني، لكن كان ولده الأكبر اللي هو مصطفى ده هو المتصرف في كل شيء.
نعم.
كان عقلية ناضجة، صحيح رجل شيعي لكنه كان حكيما عكس والده. كان هو نفسه مصطفى الخميني يقول ان ابي هدام وليس بناء.
نعم.
لكن هذا الولد قتل سنة 77 في العراق. يقال الخميني طبعا استغل الفرصة وقال انه الذي قتله الشاه. الشاه عن طريق المخابرات والسفاك هو الذي قتله. لكن الاراء وعلى التحقيق يقال ويؤكد انه من قتل مصطفى الخميني هي الزمرة الخمينية نفسها.
نعم.
لانه كان يعني بيميل الى التعقل. يعني كان دائما علاقاته مع قيادات حزب البعث علاقات قويه جدا، وكانت كل شيء مباح ومفتوح للخميني ولاعوانه.
يعني حكومه البعث العراق كانت مؤمنه قبل ان يعود الى ايران، فلما عاد الى ايران كفرها، اليس كذلك؟
صحيح.
فاصبحت حكومه البعث كافره. اذا السؤال الان الذي يوجه للشيعة، لماذا كان حزب البعث بوجهه العراقي كافرا عند الخميني وبوجهه السوري مؤمنا صادقا؟ هم الآن يعني يقفون وراء حزب البعث السوري، ومن الملالي من خرج ليقول إنه فرض عين على الشيعة أن يدافعوا عن هذه الحكومة السورية. يعني كيف يحكمون؟
هي مسألة مزاجية فقط. يعني أو أنه من يحكم البعث هنا وهناك؟
نعم.
من يحكم في حزب البعث العراقي رجل محسوب على أهل السنة اللي هو صدام حسين.
نعم.
طيب من كان يحكم في هذا الوقت ويتسلطن على حزب البعث في سوريا؟ حافظ الأسد.
نعم.
وحافظ الأسد كان رجل نصيري من العالي إلهية. وحتى هؤلاء القوم يعني هؤلاء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من باب الإنصاف المفترض يعني لو عندهم عقول حين يقال أن هناك طائفة أو فرقة اسمها أهل السنة يتفقون معنا في الشهادتين، فقط يؤخرون علي بن أبي طالب عن ثلاثة من الصحابة. هؤلاء أقرب إلينا عقائديا ولا من يدعي ألوهية علي بن أبي طالب؟ لو كان هؤلاء قوم أصلا يفكرون.
نعم.
أو مثلا أنه يدعي الحلول في حلول علي بن أبي طالب أو الإله في علي أو غيره. طائفة العالي إلهية حتى. نعم. الآن هناك فتاوى لعلي الخامنئي لا يكفر فيها طائفة العالي إلهية. صراحة لا يكفرها. كيف يعني واحد بيقول أن الإله معاذ الله يعني بيحل في علي بن أبي طالب وكيف لا تكفره؟ طيب أيهم أقرب إليك، أهل السنة أم العلويين أو العالي إلهية؟ المفترض لو كان هناك شيء بسيط من الإنصاف أن يكون أهل السنة هم الأقرب، لكن هي مسألة مزاجية فقط. وطبعا أنه كان من أهم الدول اللي كانت وقفت مع في الحرب العراقية الإيرانية وقفت ضد العراق في هذا الوقت كانت سوريا وليبيا. كانت سوريا لأنه بيحكمها رجل علوي أو من العالي إلهية. لا يمكن أبدا أن يرضى أن أهل السنة ينتصروا على الشيعة، وهي نفس المسألة بتتكرر حتى أنه قطع حتى الخطوط البترول التي كانت ممدودة عن طريق سوريا
وليبيا، لأنه كان يريد أن تعود الدولة العبيدية مرة ثانية لتحكم أفريقيا.
يعني صحيح. طبعا هناك متناقضات كثيرة، يعني مثلا لما ملك الخميني إيران ذهب للرئيس الراحل ياسر عرفات وسأل الخميني عن مصير موسى الصدر.
نعم.
فقال له أن موسى الصدر خلاص رجل مات، أنه القذافي قتله.
نعم.
صراحة. فخرج الخميني قال انه موسى الصدر بالنسبه له كالولد وكالابن انه لن يترك ابدا ولن يفرط في دمه ابدا، ومع هذا كان يقبل الاموال من القذافي. يعني هي كانت مساله متاجره اعلاميه فقط، لكن من تحت الترابيزه كما يقال ياخذ الاموال من القذافي، هذه مباحه يعني.
نعم.
نرجع سريعا الى الوضع في الوضع الخميني في العراق. كان له حظوه ونفوذ غير عادي. يعني في احد في اعوام اعتقد في سنه 70 كان هناك واحد من خاصته اسمه حسن الشيرازي، ألقي القبض عليه بتهمة التجسس على الحكومة العراقية، وكان خلاص هيعاقب بالإعدام، وكان حزب البعث حزب في منتهى القوة في هذا الوقت، لكن توسط الخميني وتشفع لهذا الرجل فأطلقوا سراحه. دي حاجة بالنسبة لحزب البعث ما بتتكررش، يعني صعب جدا أن حزب البعث يكون بهذا الشكل. كان هناك قوة من المخابرات العراقية تحمل خميني من السافاك، وكان في سنة 72 توترت العلاقات تماما بين الشاه وبين الحكومة البعثية، واحتل في سنة 71 احتل طبعا الجزر الثلاثة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وفي سنة 72 قاطعوا العلاقات الدبلوماسية مع بعض، وتم سحب كل واحد سحب جيشه على الحدود، وخلاص هنخش بقى في حرب. في هذا الوقت ذهب مصطفى الخميني إلى القادة في حزب البعث وقال لهم إن والدي يجهز خطبة يعني ينشرها على الإذاعة الفارسية، يأمر فيها، شوف الكلام، يأمر فيها الجيش الإيراني بأن يقاتل الشاه بدلا من أن يقاتل العراق، لأن الشاه كافر وخارج من الدين. يعني مصطفى الخميني راح قال لهم إن لو حصل أي حرب إحنا هنقول الجيش الإيراني يقاتل الشاه، لكن أنتم مؤمنين ومسلمين وموحدين والكلام. لكن طبعا بمجرد أن ملك الخميني إيران كل شيء تغير وتبدل.
نعم، إذن تغيرت الصورة. بقيت دقيقتان لختام هذه الحلقة، لكن دعنا نمهد حتى للحلقة القادمة، فكثيرا ما يقولون إن الخمينية هي الوريث الشرعي للدولة الصفوية. نختتم بهذه الفكرة ونبدأ بها حلقتنا القادمة أيضا بإذن الله تعالى.
طبعا الخمينية دائما تعقد المقارنة بينها وبين الصفوية لأشياء كثيرة. أولها شوف سطوة رجال الدين، بدأت سطوة رجال الدين أول ما ظهرت.
نعم.
ظهرت في عهد الدولة الصفوية، وبعدين في الدولة الخمينية كانت هي المتحكمة في كل شيء، بل يعني يصح أن نقول أن سطوة رجال الدين في عهد الدولة الخمينية أكبر بكثير مما كانت عليه في عهد الدولة الصفوية، لأنه في عهد الدولة الصفوية كان الشاه أو الحاكم هو الذي يعطي الشرعية لرجال الدين ويعني ويحيطهم بهالة من القداسة، لكن في عهد الدولة الخمينية المسألة
هو
أصبح الملالي أو الآيات
هم الذين
يعطون الحاكم الشرعي.
نعم، طيب، يعني هذه الفكرة، وستسقنا إلى فكرة ولاية الفقيه، وولاية الفقيه ستكون موضوعا واسعا للنقاش بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة. أشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، وفي حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى نستكمل حوارنا مع صديق الشيعي حول هذه الدولة الخمينية الثيوقراطية الدينية بامتياز، وكيف أدار الخميني هذه المرحلة من تاريخ الدولة الإيرانية. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.